بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للإمام الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني. قال: فصل في التغليظ في معارضة الحديث بالرأي والمعقول، أليس كذلك؟ وقفنا عنده. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الإمام عبد الله بن محمد الأنصاري، وهو الهروي رحمه الله، في كتابه، وثق بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن أصحاب الرأي أعداء السنة، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا علم لنا، فعارضوا السنن برأيهم إياك وإياهم. احذر هؤلاء. من هم هؤلاء؟ أعداء السنة، أعداء السنة الذين فشلوا في العلم فلم يتعلموا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فلما سئلوا وهم جهال كان لابد أن يقولوا وأن يتكلموا في دين الله عز وجل، فتكلموا في دين الله بغير علم، فأحدثوا الآراء حتى يظهروا الناس أنهم على علم وليسوا على شيء. فهؤلاء احذرهم. من لم يتكلم بقال الله قال رسوله، من لم يتكلم بحدثنا واخبرنا، فاحذر هذا. فعندنا الرأي وعندنا النص، فالواجب على الإنسان إذا تكلم أن يتكلم بالنص، فإن ترك النص وفهم السلف وتكلم بالرأي فاحذر هذا. فما كانت المهالك ولا الضلالات إلا من قبل هؤلاء الذين نحوا النصوص وفهم السلف وتكلموا بآرائهم وبكلامهم. قال: وأخبرنا محمد بن محمد ابن عبد الله، وساق بسنده عن سعيد بن المسيب قال: قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الناس فقال: أيها الناس، ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنة، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا إذ سألهم الناس أن يقولوا لا ندري، فعاندوا السنن برأيهم فضلوا وأضلوا كثيرا، والذي نفس عمر بيده ما قبض الله نبيا ولا رفع الوحي عنهم حتى أغناهم عن الرأي. الله أكبر. ما قبض، يا سلام، هذه كلمة رائعة يا أخوان، كلمة رائعة. والذي نفس عمر بيده ما قبض الله نبيا ولا رفع الوحي عنهم حتى أغناهم عن الرأي، لأن الدين كمل، وكمال الدين يقتضي أنه لا يثبت شيء من التشريع بالرأي، فقد أتم الله عز وجل النعمة وأكمل لهم الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأي شيء نحتاج إليه بعد قال الله تبارك وتعالى، بعد قال رسوله صلى الله عليه وسلم: فما قبض الله نبيا إلا حين استغنت الأمة عن الرأي، أي كفاها الوحي، كفى الأمة الوحي، وكل قول يتكلم به عالم معتبر ويكون مبنيا على الوحي، فالوحي يكفي. ولهذا قالت أم أيمن لما بكت وكان شديدا حينما زارها أبو بكر وزارها عمر، وقال: ما يبكيك، يرحمك الله، وأنت تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله ما أبكي على فراقي وأنا أعلم أن ما عند الله خير له، وإنما أبكي على انقطاع الوحي. فما قبض الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ولا رفع الله الوحي والأمة في حاجة إليه، مستحيل. هذا معلم، وإن بدا ظاهرا لأن الحقيقة في غاية المتعة، لأنه يسد الباب أمام أهل الرأي، ويسد الباب أمام الإحداث في الدين. فلا تتصور خيرا لم يكن عليه النبي ولا الصحابة، ولا تتصور خيرا يمكن أن يكون وليس في صدر الأمة، مستحيل. فما قبض الله نبيه ولا رفع الوحي إلا حين تم للناس الدين، ولو بقي شيء مهما صغر لأوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت. ولهذا قالت يهود كما جاء عند البخاري حينما قال الرجل اليهودي لعمر رضي الله عنه عليكم معشر المؤمنين، نزلت آية لو نزلت علينا معشر المسلمين اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه نعمة عظيمة نزلت عليكم، شهادة من الله عز وجل بكمال دينكم. حينئذ قال عمر والله إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة. قال والذي نفس عمر بيده ما قبض الله نبيه ولا رفع الوحي عنهم حتى أغناهم عن الرأي، ولو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان أسفل الخف أحق بالمسح من ظهره، فإياك وإياهم ثم إياك وإياهم. الله أكبر. فعلا يا إخواني ما وكل إنسان إلى الرأي إلا هلك، ولا ارتمى الإنسان في أحضان النص إلا رشد. فالراشد من أخذ بالوحي، والهالك من وكل إلى الرأي. أحسب أزعم مصالح مفاسد، الواقع تغير، فقه الواقع، زماننا غير زمانهم، ثم يوكل الإنسان إلى الرأي. لماذا؟ لماذا أوكل إلى الرأي؟ حرم الله هذا، خلص أنا على التحريم، متى أخرج عن التحريم؟ بوحي ولا وحي. خلاص خلينا على الأصل. تقول لي بقى أصل ما انتش واخد بالك، أصل الواقع، أصل احنا بقى لو أخذنا دي الخطوة إن شاء الله تسلم إلى خطوة أحسن وفي الصباح نطبق الشريعة. نقول هذا مستحيل، إذ لو كان هذا طريقا لنزل به الوحي، مستحيل أن يكون طريقا أبدا، محال. فاحذر ثم احذر من الرأي، وإنما عليك أن تأخذ بالأثر. قال وأخبرني يحيى ابن عمار وساق بسنده عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال إنا نتبع ولا نتبع، ونقتدي ولا نبتدي، ولن نضل ما تمسكنا بالآثار. كلمات من نور، كلمات أغلى من الذهب. إنا نتبع ولا نبتدع، دين يعني اتباع يا إخوان، دين يساوي اتباع، ما يساوي ابتداع، إنما هذا دين يساوي ايه؟ يساوي اتباعا. ونقتدي ولا نبتدي، لان الدين خلاص كمل، انا دوري فقط ان اخرج ما كان الى الناس، اما نخترع شيئا ابدا. حتى لو اجتهدت في مسألة نازلة وحادثة فانما يكون على وفق هداهم. فصل. روي علي بن عون عن ابن سيرين قال كانوا يقولون ما دام على الأثر فهو على الطريق، ما دام على الأثر فهو على القضبان، ما دام على الأثر فهو في قوة القطار، ما دام على الأثر فإنه سيصل إلى آخر الطريق. أما من نزل من القطار بعد محطة أو محطتين فإنه لما إيه قطع تذكرة إلى محطتين وبعدين عاوز يهرب سائر الطريق، هذا ستمسك به الشرطة تنزله، لأنه ماشى من غير إيه؟ تصريح، ماشى من غير تصريح. هنا عدل، عدل عن النظام، فلا بد أن تكون راكبا بين إيه؟ بنظام. فما دام على الأثر فهو على الطريق. وهذه كتب الأثار والحمد لله، أي كتاب خفي علينا منها؟ كتب الحديث موجودة، كتب السنة والاعتقاد موجودة، الأثرية وفهم هذه الأثار كله موجود والحمد لله. ديننا دين أثار موجود، المكاتب مليئة يا إخواني، آلاف الكتب، مئات الآلاف من الكتب، ومع ذلك يأبى أناس إلا أن يركبوا رأيهم. ولهذا قلنا لكم معلم عظيم جدا من معالم الهدى والضلال به ينكشف لك الأمر، ما هو؟ أن أهل الضلال أن أهل الانحراف لا ينطلقون من كتاب. ولهذا قلنا تكرارا ومرارا ولا نمل، فإنه كاشف نتمسك به ونتشبث به. أين الكتاب السلفي الذي يقرأ منه جماعة الإخوان؟ لا يوجد. أين الكتاب السلفي الذي يقرأ منه جماعة التكفير؟ لا يوجد. جماعة التبليغ لا يوجد، ما يقرؤونه. ولو وجد أن أحدا من هؤلاء من أهل الزيغ والضلال قرأ، فكالذي يقرأ القرآن يحرف في معاني فيقرأ استوى ويفسر استولى. فلو وجد كما عندي مثلا الإسكندرية أو كذا قراءة لبعض هذه الأشياء، طبعا كان زمان لكن الآن ما أظن هناك وقت أن قرأت هذا، فإن هذا يحرف كما يقال استوى بمعنى استولى، فإنهم قد يفتحون بعض الكتب ولكنهم يحيلون في دلالات قضايا المنهج عن الصواب. فأين الكتاب عند أهل الانحراف؟ أين الكتاب السلفي الذي نعمد إليه ونأخذ بما فيه؟ هذا لا يوجد، هذا لا يوجد. ولهذا أنت على الطريق ما دمت على الأثر، ما دمت على الأثر يعني ما دمت على كتب، لأنها هي التي تعلمك هذا. وهذا شأن علمائنا رحمه الله تعالى وشأن أئمتنا رحمه الله تعالى، فما زالت الأئمة على هذا المنهج، فأنت على الخير ما استقمت على الأثر. هذا تألق أهل العلم قاطبة، إنما هم يتمحورون حول كتب الإيه؟ السلف، هكذا ابن باز، هكذا العزيمين، هكذا مقبل، هكذا الفوزان، هكذا ابن عبد الوهاب، هكذا ابن تيمية، هكذا الإمام أحمد، كل هؤلاء لما يتمحورون حول الأثر، حول الأثر وكتب الأثر. هذا كتاب أثري نحن تعلمنا منه إيه الآن؟ تعلمنا منه أعظم الدروس، لأننا فتحنا هذا الكتاب. لو لم نفتح هذا الكتاب ما تعلمنا شيئا. تذهب إلى رجل يستحدث لك أمورا فيجعل الإرهاب إيمان، اقتل فجر وأنا ضامن لك الجنة، وإن لم يقول بلسان المقال فإنما يقول بلسان الحال. وقال سفيان الثوري رحمه الله إنما الدين الآثار. طبعا قد يقول بعض الناس هذا الكلام لكن لا يطبق هذا ولا ينفذ هذا، يقوله نعم إن استطعت لتحك رأسك إلى بدليل فافعل، ثم يأتي هو في قضايا الأمة فيحك رأسه، بل ويغسل رأسه، بل ويحلق رأسه، بل ويقطع يده، بل ويبتر ساقه من غير أن يذكر أثرا. قد يبتر ساقه ولا يذكر أثرا لذلك. أين الأثر؟ كنت تقول حك الرأس يحتاج إلى أثر، فبترت الساق، قطعت اليد، خط كما خاضوا من غير أثر. هل يا ترى الإنسان يحتاج إلى الأثر إذا حك الرأس ولا يحتاج إلى أثر إذا بتر الساق؟ فلا بد من الأثر. أين الأثر؟ وقت الحاجة إليه. فإننا نحتاج إلى البخاري، نفتح البخاري ونقرأ على الأم، نفتح مسلما ونقرأ على الأم. وقال بندار ذكر الآراء أو ذكر الآراء عند عبد الرحمن ابن مهدي بالبصرة فأنشأ يقول دين نبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، فلربما غلط الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار. فإن الإنسان قد تكون الشمس في رابعة النهار ومع ذلك ولا يبصر، ليس العيب في الشمس وإنما العيب في العين، فالآفة هي العين وليست الشمس. وقال يحيى ابن الفضل البخاري رأيت ثمار النائم كأني في قريتي ببخارى جالس على طريق المدينة، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من المدينة راجلا ومحمد ابن إسماعيل والبخاري على أثره ينظر، كلما رفع النبي قدميه يضع قدمه في ذلك المكان. هذه رؤية مشتهرة عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كلما يرفع النبي إيه؟ أثره ينظر، كلما رفع النبي قدميه يضع قدمه في ذلك المكان. في أحد يذكر رؤية الشيخ الألباني التي رأتها المرأة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ كأنه نحو من هذا لكن ليس صلى أي نعم أي نعم 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 رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، ساق بسنده عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سألكم بوجه الله فأعطوه. وساق بسنده عن عبد الله بن وهب قال عن أحمد بن عبد الرحمن القرشي قال: جاء يوسف بن عمر إلى عمي عبد الله بن وهب فقال له: يا أبا محمد، أخبرني عن الجنة التي خلق فيها آدم وأخرج منها، أهي الجنة التي يعود إليها آدم ويدخلها المؤمنون، وهي الجنة التي فيها العرش؟ فقال له: أي شيء هذا الكلام؟ من تجالس؟ فقال: ما أجلس إلا أصحابنا، ولكن تذكر شيئا أردت أن أسألك عنه. فقال عمي: نعم، هي الجنة التي خلقها الله وكان فيها آدم وإليها عود، وهي الجنة التي يدخلها المؤمنون، وهي الجنة التي فيها العرش. إنما أنفقنا الأموال وضربنا إلى العلماء لهذا وأشباهه. إن مالك بن أنس قال لي: يا عبد الله، لا تحملن الناس على ظهرك، وما كنت كناية عن تحمل ذنوب الناس إذا كان سببا في ضلالهم، لا تحملن الناس على ظهرك، بل تحملن الناس على ظهرك، وما كنت لاعبا به من شيء فلا تلعبا بدينك. الله أكبر. يعني لما أفتى طبعا مسألة فيها كلام كثير لأهل العلم، فلما أجابه بهذا الجواب السهل ماذا قال له؟ قال: إنما أنفقنا الأموال وضربنا إلى العلماء لهذا، لمثل هذه المسألة وأشباهه، حتى نتقن الدين ولا نتلاعب به، ونقول قولة الحق فيما نتمسك به من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما أنفقنا الأموال وضربنا إلى العلماء لهذا وأشباهه. فدل هذا إخوانا على أن إيه؟ البصيرة والرسوخ لا يحصلان إلا بالتعب والنصب والرحلة والضرب في الأرض، ما يحصلان. فإذا أردت البصيرة في مسألة وإذا أردت الحق في مسألة، فحتما أنك ستقضي عمرك في ذلك وأوقاتك في ذلك حتى تحصل. ولهذا عند العلماء تجد الرسوخ في المسائل. ثم قال: إن مالك بن أنس قال لي: يا عبد الله، لا تحملا الناس على ظهرك، يعني تتولى مسؤوليتهم وتفتي الناس بغير علم، فيأتي هؤلاء إذا عملوا بفتواك وأنت منحرف فيها فيعمل الناس بذلك فيقعون في الآثام، ثم تحمل على عاتقيك تلك الآثام، وما كنت لاعبا به من شيء فلا تلعبا بدينك. إياك واللعب بالدين، إياك والمجاملة به، إياك والانحراف، إياك وأن تقول غير الحق. فصل آخر في ذم الأئمة لعلم الكلام. ساق بسنده عن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعية يقول: لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك بالله خير له من النظر في الكلام، فإني قد اطلعت من أهل الكلام على أشياء ما ظننته قط. حتى قال بعض العلم، أظنه الفضيل أو القاضي، قال: إن لا نقدر أن نحاكي كلام اليهود والنصارى، ولا نقدر أن نحاكي كلام هؤلاء الجهمية. نعم، ابن مبارك قال: وحدثنا أبو الشيخ قال: حدثنا عبد الرحمن بن داود عن حرملة عن الشافعي قال: فر من الكلام كما تفر من الأسد. وقال: العلم بالكلام جهل به. وقال: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح، ما صار الكلام له رداء فأفلح. وفر من الكلام كما تفر من الأسد. إياك أن تظن أصحاب الكلام يعني فرقة يقال لها أصحاب الكلام، ولكن كل من تكلم بالرأي في مواجهة الآخر فر منه. فر من الإخوان، فر من التبليغ، فر من التكفيريين، فر من الحزبيين، فر من الرسلانيين، فر من كل هؤلاء. لا تجلس مع أحد من هؤلاء. كل من يتكلم بالرأي وبالهوى فر منه، فرارك من الأسد لا يأكلك. هؤلاء إذا ظهر لك كذب أحد، سرقة أحد، هوى أحد، إذا ظهر لك ذلك ففر منه ولا تجامل بدينك. قال: وحدثنا أبو الشيخ وساق بسنده قال حدثنا أبو الشيخ قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال قال أحمد بن حنبل فيما كتب إلى المتوكل: لست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو عن التابعين، فأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. ولهذا كانوا يضربون أحمد رحمه الله تعالى، ثم إذا أفاق حتى يغشى عليه، ثم إذا أفاق ماذا قال يا أخواني؟ قال كلمة واحدة، ما هي؟ ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن أتيتوني بشيء من هذا أجبتكم وإلا فما عندي قال إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أبو شيخ قال حكى أبو زرعة قال كان الشافعي يكره الكلام كله ولم يضع كتاب الكلام، وقال وقال آخر صاحب الكلام إلى الزندقة، آخره إلى الزندقة، لأنه ترك الأثر فما بقي إلا الزندقة. قال أبو الشيخ شياطين الإنس والجن يوحي بهم إلى بعض وقال خليكم ما وراك إن شاء الله وراك لن نغلق الكتاب. قال أبو الشيخ وحكى المزني عن الشافعي قال عليك بالفقه وإياك والكلام، فلأن يقال لك أخطأ خير من أن يقال لك كفرت، لأن الخطأ في الاعتقاد والخروج عن المنهج قد يؤدي إلى الكفر، أما في النزول على الركبتين النزول على اليدين هذه أمور يقال فيها أخطأ وأصاب، أما أن يقال إن حرف واستقام فضلا أن يقال كفر وأسلم فهذه أمور خطيرة. قال وحدثنا أبو الشيخ قال قال زكريا الساجي حدثني محمد ابن إسماعيل قال سمعت أبا ثور وحسنا يقولان سمعنا الشافعي رحمه الله تعالى يقول حكم في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. الله أكبر الله أكبر. يوما كان الأئمة إخواني كان الدين محفوظا وكان يحذرون من أقل الأشياء كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعد ومن بعدهم من التابعين، لكن يوما اختلط الحابل بالنابل واختلط الأثر بالرأي وقل العالم وقل الفقيه وانعدم الناصر بحق للسنة تسلط أهل الأهواء على الدين. قال وحدثنا أبو الشيخ قال وحكى أبو بكر بن أبي داود قال سمعت أحمد بن سنان الوسطي يقول كان الوليد الكرابيسي خالي وكان من أعلم الناس بالكلام، ويقال إن حسينا الكرابيسي تعلم منه، فلما حضرته الوفاة قال له بنوه أوصنا قال أوصيكم بواحدة إن لزمتموها كنتم بخير، هل تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني؟ قالوا لا. قال فعليكم بما عليه أصحاب الحديث فإني رأيت الحق يدور معهم، لست أعنيكم أصحاب القلانس ولكن هؤلاء الممزقين، ألم تروا إلى الواحد منهم يجيء إلى الرجل الجليل فيبدعه ويمزق في وجهه، وهذا الذي بعد مطاف طويل طافه الغزالي وبعد مطاف طويل طافه الرازي، عادوا إلى ذلك والتزموا أهل الحديث وأوصوا بأهل الحديث. باب الدليل من الكتاب والأثر على أن الله تعالى لم يزل متكلما أميرا نهيا بما شاء لمن شاء من خلقه موصوفا بذلك. طيب نقف عند هذا.